وسلم نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آونة وأخرى. فكان إذا واد الموسم يعني موسم الحج وقام بين الناس في عكاظة ومجنة وفي مجال أسواق لتبليغ الرسالة لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتمسكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. هذه الكلمة إن قلتموها كانت لكم السيادة وكانت لكم المكانة وكانت لكم الربع. لما وقف إبعيد قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن طيب الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وقد أثبتنا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على وظائف الدنيا، وما فهمه ووجه عتبة من ظهور همه عليه الصلاة والسلام.
قالت: أعطيك إياها وأعطى أن تلك.
الشر يحكم بينكم وبين الله. قال قالوا أتريد أن تجعل الآلهة إلها؟ أي قول الذين يريد أن يجعل الآلهة إلها؟ وأحد عاوز كتير قال يا آلهة الكوبية مسكين اللي حوالين الكعبة ونقض إلهها. فأنزل الله عز وجل سورة صور. وبرضه من فوائد كثيرة وجعلة في القرآن آيات كثيرة لعلها جاءت معنا في الدروس الماضية نفهم لماذا نزل تلك الآية. نفهم لماذا نزل تلك الآية وما الواقعة التي نزلت في عرش الدوائر كما قال أحمد فمن جاء الذي قال هذه العظام يؤتي ربك هذه العظام بعدك فأنزل الله عز وجل قوله وضرب لنا مثلا ونسيه. والآخر لما قال أنا أكثر منك نبيا أنزل الله قوله فليدعو نبيا. كثير من الآيات عرفنا لماذا نزلت وعرفنا السياق الذي نزلت. فلما قال جعل الآلهة إلها واحدا أنزل الله عز وجل سورة صاد صاد القرآن بالذكر فالآيات. فكان هذا وآية وفد في حضرة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مات عمه وقال كما لا يقال وقلنا لو مات على الشرك قال عمه الكلمة حيث لك ما عنده. قال بل هو على ملة أشياء قوما أبى. نقول النبي لي كم عندي أموال؟ تسعة، كان لو تسعة أعمال. النبي كان لي كم عندي من الشيخ؟ تسعة. كم واحد أكثر من أعمال النبي؟ من يجيب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ قل. اثنان من هما؟ حمزة والعباس. إذا النبي كان له تسعة أعمال، أكثر منهم اثنان حمزة والعباس. فكان لي كم عندي؟ ستة، كان له ستة أعمال. من أسلم منهن قل. أسلم الصفية فيها خلاف بين العلماء واختلفوا في إسلام أول عديد. ورجح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه لم يسلم إلا صفية، أنه لم يسلم إلا صفية. يبقى النبي كان لي تسع أعمال أسلم منهم اثنين حمزة والعباس، وكان لي ست أعمال أسلمت منهم إيه؟ صفية. نعم. ثم قال فقال ابن الأرق أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردا في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شتى يعذبون ويضطهدون ويحجون. فقلت ألا تدع عمر؟ أنت مش شايف اللي بيحصل هنا؟ فقلت ألا تدع عمر؟ فقعد وهو أحمر وجهه فقال لقد كان من كان قبلكم ليبشر بمشاط الحديث ما دون عظامه من لحم وعظم. لكن يقطع اللحم حتى يظهر ايه؟ يظهر ايه يا ما يصيب ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الامر حتى يسير واحد من صنعاء الى حضر موت. هو طريق مغفر ومحش مظلم حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. قال المصنف ولم تكن هذه البشارات بخية مستوره بل كانت ماشيه مكشوفه يعلمها الكفره كما كان يعلمها المسلمون. حتى كان الاسود ابن المطلب وجلساءه اذا راوا اصحاب النبي تغامزوا بهم وقالوا اذا مروا بهم يتغامزون يسكت بعضهم الى بعض. وقالوا قد جاءكم ملوك الارض سيغلبون على ملوك كسرى وقيصر ثم يصفرون ويصفقون. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين يتفكهون على اهل الايمان وعلى اصحاب الديانة هم دول محمد في ولد وهم ملوك الارض ويحكم العرب العدم ويستهزئون باصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وامام هذه البشارات في مستقبل مدين مستنير في الدنيا مع ما فيه من الغزاه الصالح الكبير البارد الى النهايه في الفوز بالجنه كان الصحابه يرون ان الاضطهادات التي تتوالى عليهم من كل جانب والمصائب التي تحيط بهم من كل الارجاء ليست الا سحابة صيف عن قليل تقشعوا. وهذا شفر بيت، هذا شفر بيت. يعني عندهم رجاء يا اخواني في الله ان الله ناصركم، ان الله ممكن لكم، وان الله تم دينكم. هذا ولم يزل يقول صلى الله عليه وسلم يغذي أوانهم برغائب الإيمان ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن ويربيهم تربية دقيقة عميقة يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق والتحرر من كبار الماديات والمقاومة للشهوات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات ويزكي جمرة قلوبهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويأخذهم بالصبر على الأذى والطبخ الجميل وقهر النفس فازددوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل المرضات وحنينا إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات وغلبة على العواقب وتسيطرا على الساكرات والهائجات وتقيدا في الصبر والهدوء والوقار. الله عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف قوم يا إخوان حمام كيف الصبر والثبات عند الصحابة؟ هذه البشارات كلها كانت تجعل كل شيء يمن على الصحابة. كيف قوم يا إخوان
في شوال سنة عشر من النبوة
النبي إلى الطائف، وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، يعني حوالي يا إخوان 85 كيلو بين مكة والطائف. متخيل النبي عليه الصلاة والسلام النبي يدعي الوحي وعن كم سنة يا إخوان؟ وعن كم سنة يا إخوان؟ 40. وعن كم بعد كم وقت؟ تخيل الراجل عنده 50 سنة يمشي 85 كيلو رايح جاي. انت شفت النبي بتعمل قد ايه؟ انت شفت النبي بصحى قد ايه؟ انت شفت النبي بدل قد ايه؟ 85 كيلو على رجليه رايح جاي صلى الله عليه وسلم. يا الله على هذه التضحية وعلى هذا البذل سبيل هذا الدين لرب العالمين. قال خرج النبي إلى الطائف وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه شيئا وجهادا، ومعه مولاه زيد بن حارثة. وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاه إلى الإسلام، فلم تجب إليه واحدة منها.
يعني الطريق من مكة للطائف 85 كيلو، كل ما يعدي على حلفه بيدعو للإسلام يرفض ما يجب عليه الصلاة والسلام، وما قرر وما رجع من طريق، لكنما أزال طريقه حتى وصل إلى الطائف. فلما انتهى إلى الطائف عبدة عبدة ثلاثة إخوة من غرباء فقيه، يعني توجه إلى ثلاثة من الزعماء من الرؤساء اللي هم لما تسلموا البلد كلها تمشي هتمشي وراهم، وهم عبد يا ليل ومسعود وحديد أبناء عم ابن عبيد الثقفي. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام، وقال أحدهم هو يمرض في هذا الكعبة إن كان الله رسوله. يعني يقول هذا الفاجر يقول أنا أمدد في هذا الكعبة لو كان الله رسوله، ويمدد في هذا الكعبة لو كان الله رسوله. هكذا يقول عن يموت على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الآخر له أما وجد الله غيرك أن يمكنه؟ ما وجد الله غيرك أن يمكنه؟ وأما الثالث فقال والله لا تكلمك بالكفر، فإن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولكن كنت تكذب حاشاك صلى الله عليه وسلم أن يكذب وهو الصادق الأمين، ولكن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الدول أكبر ثلاثة فيه البلد، والثلاثة ردوا على كده رد ايه؟ سيء جدا، سيء سيء جدا، غاية في السوء. طب النبي يرجع؟ لا. أقام في الطائف عشرة أيام يدعوهم إلى الله. ما صلى الله عليه وسلم، وما ترك دعوته بأبي هو وأمي، وصلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإصرار على العقيدة، الإصرار يا صاحب المذهب، يا صاحب الدعوة، يا صاحب العقيدة، اصبر على دينك، اصبر على دعوتك، اصبر على عقيدتك. وأقام رسول الله بين أهل الطائف عشرة أيام لا يدع أحدا من أسرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا له اخرج من بلادنا. ارجع مصر إيه؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لي عندكم رجاء واحد؟ قالوا ما هو؟ قال أنت اكتبوا عني ما تقولوش لمين؟ ما تقولوش لمين يا خالد؟ لأهل مكة، لأنهم لو سمعوا عرفوه مين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم اكتبوا عني ما تقولوش بس لحد. فبلغ القوم غاية الحزن أن أرسلوا رسولا إلى مكة يخبرهم الأمر. ثم أمروا به لا تجد كلمات توفي النبي وتوفي النبي قدره. واي كلمات يا اخواني تعد عن هذه التضحيه وعن هذا البذل وعن هذا الفداء. فلما نظر الى البستان جلس الى البستان فجلس تحت ظل جدار فيه. فلما جلس اليه وطبعا دعا بالدعاء المشروع الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحسنة مما لقيه من الشدة أسدا على أنه لم يؤمن به أحد. كان ثم خلاف في صحة هذا الدعاء من عدم حسنه بعضهم وضعفه البعض الآخر أنه رفع إليه وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تهلني. إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل لي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، أي حزن يعتصر قلب نبينا وهو يدعو إلى الدعاء. فلما رآه ابن ربيعة
فانكب عداس على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام عزيز النبي عليه الصلاة والسلام لئن أنك قوم فعلوا بك كل هذا فقد جاء أرسل الله يتوجه من العراق يؤمن بك. في هذا تسليم من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له يقول سبحانه النبي وأنه بيتها أشهر مستمرين وأنه نبي كيف أحكام على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يقول يقبلها فقال الضربيع شيء وأكبر هنا النوران قال أحدهما للآخر أما بلغك فقد أفسده عليك. فلما جاء عباس قال له ويحكم هذا قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل. فقال أخبرني بأمر لا يعلمه إلا النبي. قال له ويحك يا عباس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينك. ورجع رسول الله في طريق مكة بعد خروجه من الحادث تكيبا محزونا تسير القلب. فلما بلغ قرب المنازل بعث الله اليه جبريل ومعه من هذا كل جبال يستأمره ان يطلق الاخشبين على اهل مكه. وقد روى البخاري تفسير القصه في كتابه عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها حدثته انها قالت هل اتى عليك يا رسول الله يوم كان اشد عليك من يوم احد يوم احد يوم حصل لي في زوجي كثرة رباعية تحت بقى في حقات ينفر فيه وأشيع أنه إيه؟ أنه مات. تقول له ابتدى عليك يوم أصعب يوم أحد. قالت هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم لقد لقيت من قومك ما لقيت يعني أنا اشتقت لقيت أنا كثير وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد جلالين ابن عبد كلاب فلم يجدني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا وأنا بقرب الفعل وهو مسمى القرب المناسب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة الفرقة والكبرى فنظرت فإذا فيها جميل فنادني قال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال سلم عليه ثم قال يا محمد ذلك ما شئت إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين الأخشبان وجبلان في مكة وقبيس في قرية. فقال النبي له بل أرجو أن يخرج الله من أصحابهم من يعبد لا يشرك به شيئا. يا الله على رقة قلب النبي يا الله على رحمة النبي ولذا لا يكفاني وقد قال ربي للمؤمنين رؤوف وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي هذا الجواب الذي أدلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في هذا الجواب الذي أدلى به رسول تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم الذي لا يفرقهم وأفاق رسول الله واطمأن قلبه هذه الطمأنينة هذه البشارة هذه السكينة التي نزلت من الملائكة لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه من فوق سبع سماوات. ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة كان بين الطائف ومكة أقام فيه أياما وفي وادي نخلة بول عام سبحانه الإدغام لما فيهما من المال والخصب ولم نقف على مصدر معين ومولى القانون. خلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من الجن يستلهون القرآن وأعلنوا إسلامه في الكبير. لكن كان أهل الأرض من الجنس يا محمد قد آذوك وقالوك وهجروك فقد أرسل الله إليك الجن تستمع إليك وتصدقك وتطلبك قول الله عز وجل كما في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا قد إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فأنزل الله عز وجل به سورة كاملة وسورة الجن. يقول الله عز وجل فيها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا. ومن سياق هذه الآيات وكان من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحضور هذا النفر من الجن إلا بعد أن أطلعه الله عليه بهذه الآيات. يعني ما شرع بهم وما علم بهم عليه الصلاة والسلام. وأن حضورهم هذا كان لأول مرة، ويقتضي سياق الروايات أنه وفدوا بعد ذلك مرارا. يعني أول مرة هذا ما علم أن يكون بهم إلا بعد نزل عليه نزل عليه الآيات. وحقا كان هذا الحادث وصلا آخر أمده الله عز وجل من كنوز غيبه المجنون بجنونه التي لا يعلمها إلا هو. ثم إن الآيات التي نزلت بصدر الحادث كانت بطيها إشارات بنجاح دعوة النبي، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بيننا وبين نجاحنا. قال تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أمام هذه النصرة وأمام هذه الإشارات أقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت ضيقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا حتى صمم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله خالدا بنشاط جديد وجد وحماس. وحينئذ قال له زيد بن خالد: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني وقد فقال: يا زيد، إن الله جاهل بما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه، ناصر دينك ومظهر نبيك. ومع كل هذا عنده يمكن بنصر من؟ وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريب ليجيره. كان النبي إخوان يخاف أن يدخل مكة، فبعث هذا الرجل الأخنس بن شريب لكي يدخل مكة في إيه؟ في جواب، في حماية. كان الجواب مشروع منه، فقال له الأخنس: أنا حليف، والحليف لا يجيب. لست من قريش، انما حليف لك والحليف يجي. فبعث الى سهيل بن عمرو، وقال سهيل: ان بني عمرو لا يجيب على بني كعب. تخيل الموقف كيف كان؟ انت متخيل مثلا النبي وقف بره مكه بيدور على حد يدخل مكه في جبال. ثم بعث إلى المطاع بن علي، المطاع الذي قال عنه الغزالي: قال كان كابن طالب على دين الشيخ بن سالم، ولكنه كان مثل ابن طالب في البروءة والنشر والشهادة. فبعث إلى المطاع بن علي، فقال المطاع: نعم، يعني تدخل مكة في ايه؟ في ايه يا اخوان؟ في جوال، هي كنا صحصح معاك، قال: تدخل مكة في جوال. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال: صلى الله عليه وسلم.
قال قيل إن أبا جهل سأل مضحك فقال أجيرك أنت أم ثابت مسلم أم ثابت؟ قال بل مجير. فقال قد أجرنا. من أجرت؟
وقد حذر رسول الله المضحك لهذا الصنيع. يعني النبي من تشفي كبير بيخلق لم ينسى له النبي كالنبي فيه صلى الله عليه وسلم. فقال في أسارى بدر لو كان المطعم ابن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له.
لو كان المطعم ابن علي عاش وكلمني فيهم ازاي؟ النبي ما سالوش ايه؟ الكبير كتابه لما دخل في الحديث ولا يا اخوان؟
حتى لو كتاب الوقت الاولى ماذا؟ هجوم قريش باتجاه المدينة. ثانيا مدى صبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا مدى تحمل النبي للمشقات والأذى. يطلع 85 كيلو رايح جاي ماشي على رجليه ثم يتحمل الأذى يغوض بالحمار والغيوم ويصبر عليه الصلاة والسلام. كذلك يا إخواني من الفوائد الجزء إلى الله عز وجل بمهما اشتد في مهنه ومهما عزمت المصيبه ومهما اشتد في الكرب لا تلتف الا لله ولا تسال الا الله ولا تفوض امرك الا لله عز وجل. لما اشتد الامر قال اللهم اني اشكو اليك ضعف وقوه وقله حيله وهواني على الناس دعا الى الله ودعا الله عز وجل. كذلك يا اخواني فيه الصبر وعدم تعجل الثمره